بجواب صدق في بيان كامل العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطاب مساءكم بالخير، نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. أسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان، أستاذ الفقه في جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل يضيفنا توفيقه والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله، بارك فيكم، حيا الله الإخوة المشاهدين.
بارك الله فيكم، نرحب بكل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، ومن أراد أن يتواصل معنا فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وعلى بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين، أبدأ بالأخ الكريم تركي، تفضل. أخي تركي تفضل معنا. تركي تفضل. أستاذ تركي عبد الله معنا. عبد الله معنا. طيب، هنا سؤال فضيلة الشيخ عبر تويتر، يقول دخلت صلاة الجمعة والإمام قد فرغ من الركعة الأولى، فهل أكمل؟ وصليت ركعة، قضيت هذه الركعة، وحين سلمت خاطبني أحدهم من بجواري وقال عليك أن تتم أربع ركعات لأنك لم تدرك الركعتين مع الإمام، فهل علما بأني أعلم أنه إذا فاتت الركعتان يلزمني أن أصلي أربع وليس ركعة واحدة، هل كلامه صحيح؟ أفتونا مأجورين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فإذا أدرك المسبوق ركعة من صلاة الجمعة فإنه يتمها جمعة، يكون بذلك قد أدرك الجمعة ويتمها جمعة، فإذا أدرك ركعة يتم ركعة أخرى. الذي يتم أربعا إذا فاتته الركعة الثانية، يعني أتى والإمام قد رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية، هذا هو الذي يتمها أربع ركعات، نقول قد فاتتك الجمعة وأحسن الله عزاءك في الجمعة وتصليها ظهرا وأجر الجمعة فاتك. إذن تدرك الجمعة بإدراك الركوع من الركعة الثانية وما قبله، أما إذا فات الركوع من الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة ويتمها ظهرا أربع ركعات.
نعم، بارك نعم. الله فيكم، أحسن إليكم. تركي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أستاذ تركي.
الشيخ بعد إذنك، عفوا، ودي أسأل الشيخ.
تفضل الله يحفظك.
عندنا ذهب الله يعطيك العافية من البورصة من مدة، ولا كنا نعرف أنه فيه زكاة. الآن الزكاة حقة العوام اللي راحت أو حقة السنة اللي راحت اللي عرفنا أنه فيه زكاة، هل أقدر أطلعها على شكل جزئي؟
نعم، هو ملبوس الذهب،
ذهبي ملبوس.
طيب، تسمع إجابة من ضيفنا الكريم. في سؤال آخر أخي تركي؟
لا، هل علي شيء في المدة اللي راحت؟
طيب طيب،
سنجيبه إن شاء الله تعالى بعد قليل. تابعنا أخي تركي.
أقدر أجزئه بعد إذنك. طيب، المبلغ الله يرحمه والديك. شكرا.
أخي ركان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك.
جزاكم الله خير وبارك فيكم وبارك في شيخكم الكريم.
بارك الله فيك،
أحسن الله إليك. انتشر بين يعني في السنوات الأخيرة كثير في القنوات وإذا وسائل الاتصال المقالب هذه اللي يسمونها مقالب، وتعلمون بارك الله فيكم ما فيها من الكذب والترويع، حبذا لو نبه الشيخ عليها، ضروري جدا، لأن حتى القنوات الله يهديهم عودوا الأطفال على الأمور هذه.
طيب، تسمع إجابة إن شاء الله. شكرا لكم، بارك الله فيك. معي عبد الله.
مرحبا.
محمد تفضل.
حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا أخي محمد.
كيف حالك شيخ سعد؟
خير ونعمة، نحمد الله ونشكر
الله على محبتك فيه، الله يرضى عليك.
بارك الله وأكرمك، بارك الله فيك.
تفضل
شيخنا الكريم، كتابك الطيب لطاعة الفوائد أبشرك أن نقرأه في على المصلين في المسجد ونقرأه على الأهل في البيت ونقرأه على الناس، كتاب شامل طيب. الله يجزاك عنا الجنة شيخنا الكريم،
أكرمك الله.
سؤال الله يحفظك شيخنا، زيادة وحده لا شريك له في التشهد هل هي مشروعة؟ الله يرضى عليك.
تقصد في أشهد أن لا إله إلا الله؟
نعم بارك الله فيك.
نعم.
عندي سؤال آخر لو تكرم شيخنا الكريم.
نعم
تفضل محمد.
أحيانا شيخنا الكريم أكون مثلا مدين أو وكيل عن المدين وأخذ البضاعة مثلا بطائق سواء مثلا محل معين ثم أذهب وأعطيها المستدين أو الوكيل عن المستدين، فهل يلزمني أن أخبره أنني اشتريتها من هذا المحل حتى لا يعود إليه؟ أو يجوز يعني إذا لم يكن هناك اتفاق؟ نحن فعلنا هذا بعدا يعني عن الشيخ بيع العينة. حفظك الله وأكرمك. السلام عليكم.
معي متصل. عبد الملك تفضل. تفضل عبد الملك. تفضل أخي عبد الملك. عبد الملك معي؟ طيب أعود لكم فضيلة الشيخ. الأخ تركي يسأل عن زكاة الذهب الملبوس، يقول بأن لديها هذا الذهب وكنت أظن أن لا زكاة فيه، وقد علمت بالقول الآخر الذي يوجب الزكاة. أولا في البدء فضيلة الشيخ، هل عليه، ما القول الراجح في الذهب الملبوس؟ وإذا كان الإنسان يرى أن عليه زكاة وقد سبق سنوات لم يزكي لعدم علمه بالوجوب، وهل يجوز له أن يخرج الزكاة على شكل جزئي إذا كان لا يملك القيمة؟
الذهب الملبوس أو الذهب المعد للاستعمال لا زكاة فيه على القول الراجح، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وهو المنقول عن أكثر الصحابة، وذلك لأن قاعدة الشريعة أن ما كان معدا للاستعمال والقنية لا زكاة فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، متفق عليه. ولذلك بيت الإنسان لا زكاة فيه، سيارته لا زكاة فيها، أواني المنزل لا زكاة فيها، كل ما كان معدا للاستعمال لا زكاة فيه. هكذا أيضا الحلي المعد للاستعمال قاعدة الشريعة تقتضي ألا زكاة فيه، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم خلافا للحنفية الذين أوجبوا الزكاة فيه، وهذا هو الذي يمكن أن الأخ السائل اطلع على رأيهم وقد تبناه بعض العلماء المعاصرين. ولكن القائلون بإيجاب الزكاة والحلي المعد للاستعمال استدلوا بأحاديث إما أنها صريحة غير صحيحة أو أنها صحيحة غير صريحة، ومن ذلك حديث المسكتين، المرأة التي أتت وفي يد ابنتها مسكتان فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدي لها زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سورين من نار؟ فألقتهما وقالت هما لله ورسوله. هذا الحديث ضعيف لا ينصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك حديث الفتخات من ورق كما في حديث عائشة أيضا ضعيف، وحديث الأوضاح من ذهب كما في حديث أم سلمة ضعيف. ولهذا قال الإمام الترمذي رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء، فهي من جهة الصناعة الحديثية لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يثبت فيه شيء فنجري الأصول والقواعد الشرعية. والقواعد تقتضي أن ما كان معدا للاستعمال والقنية لا زكاة فيه. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن هذه المسألة قال خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون زكاة الحلي عاريته، يعني أنه ليس فيه زكاة لكنه يعار، ينبغي أن يعار لمن احتاج للعارية، لكن من حيث الزكاة لا زكاة فيه. وعلى ذلك نقول الأخ السائل الكريم لا زكاة في هذا الحلي المعد للاستعمال ولو مضى عليه سنوات كثيرة، لكن لو أراد أن يحتاط ويخرج من الخلاف ويزكي فلا حرج، الأمر في هذا واسع.
هل يدفعه الأقساط؟
نعم، نحن قلنا أن القول الراجح أنه لا زكاة فيه، فإذا أراد أن يحتاط الأمر واسع، إن شاء أخرج دفعة واحدة أو أخرجه أقساطا الأمر واسع في هذا.
نعم. بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال من أم عبد الحكيم تقول فيه فضيلة الشيخ اشتريت سيارة باسمي و يعني يقودها زوجي، ولكن زوجي لم يسجل هذه السيارة باسمه لأنه لم يكن يملك رخصة قيادة، وقد ارتكب عدة مخالفات فيها مرورية بلغت تقريبا 20,000 ريال. تقول هل تعتبر هذه المخالفات في ذمة دين في ذمتي أو هي متعلقة بذمة هذا الزوج؟
مخالفات تكون متعلقة بذمة من ارتكب المخالفة، الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما دام أن زوجك هو الذي يقود السيارة والذي ارتكب هذه المخالفات المرورية فهو الذي يتحملها. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من ركان يقول: انتشر في السنوات الأخيرة بعض البرامج التلفزيونية وكذلك في وسائل التواصل الاجتماعي المقالب الترويع وكذلك الخدع التي تتم، بعضها يتم بشكل مخيف جدا ويحمل يعني صورة مرعبة، فهل تجوز وما واجبنا تجاه هذه الأمور؟
أولا، إذا كان هذا الشخص الذي يعمل مع هذا المقلب لا يرضى بذلك فلا يجوز، لا يجوز أن يعمل معه ذلك، لأن هذا فيه اعتداء عليه، اعتداء على خصوصيته، فيه ترويع له، فيه يعني نوع من 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 التعدي، ربما أنه يظهر تصرفات وأقوال لا يحب أن يراها الآخرون بسبب ذلك الموقف. وبعض الناس أيضا لا يرضى بأن يكون في موقف يجعل الناس يضحكون عليه، فإذا كان لا يرضى بذلك فهذا لا يجوز، لا تجوز عمل تلك المقالب. أما لو كان يرضى بذلك، لو كان يرضى بهذا ويرى أن هذا من أصحاب قريبين منه ويمازحهم ويمازحونه ولا يكون في ذلك كذب، لا يكون في هذا كذب وإنما مجرد ممازحة من غير كذب، فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس إن شاء الله.
نعم، بارك الله فيكم وحسن إليكم. عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي الكريم.
كيف حالك يا شيخ أحمد؟
الله يحفظك ورعاك، بخير نحمد الله.
كيف حالك يا شيخ سعد؟
بخير ونعمة، نحمد الله ونشكر، حياك الله.
تفضل بالسؤال الله يحفظك، واسمعنا من سماعة الهاتف يا أبو عبد الرحمن.
سؤالي يا شيخ، بذهب إلى المدينة وأريد زيارة مسجد قباء، فهل يعني مثلاً زيارة قباء إلا يكون يوم السبت يعني كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في أي يوم يعني؟
نعم، بارك الله فيك. في سؤال آخر أبو عبد الرحمن؟
لا شكرا، الله يوفقكم.
الله يحفظك. أم محمد معي، تفضلي. أم محمد معي؟
أيوه
تفضلي. الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا زوجي ما ينفق علي، وبعدين يمنعني الخروج إلا بإذنه، ويقول لبنتي إنه هو حالف علي من كم سنة ما أخرج إلا بإذنه، مع إني أنا ما سمعت ولا ما أدري عن هذا الشيء، فهل يجوز إنه يمنعني من الخروج؟
هو لا ينفق عليك البتة، لا ينفق عليك أبدا؟
أيوة أبدا.
طيب لماذا؟ يعني فقير معدم أو؟
لا 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 لا.
نعم طيب، تسمعين إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا لك يا محمد. أبو دحيم تفضل. أبو دحيم
تفضل.
عليكم السلام، تفضل.
شيخنا معكم بصمة الوجه للرجال والنساء.
حكم إيش؟
بصمة الوجه للرجال والنساء.
بصمة الوجه؟
إيه للرجال والنساء.
كيف بصمة الوجه؟
وين هذه تكون؟
اللي في الجوالات.
أنا
واضح
شوي. وضح وضح لنا كيف؟
نعم
وضحها لنا يا أبوي.
بصمة الوجه معروفة،
بصمة الوجه يعني
إيه، بس ما ندري، ما أنت الآن في ذهنك شيء ما ندري يعني، أفصح عنه
يعني. نعم؟ الجوال يفتح ببصمة الوجه.
إيه.
طيب
طيب ما هو الإشكال عندك في هذا؟
إيه أنا أقول ما حكمها للرجال طيب. والنساء.
طيب
طيب شكرا بتحيم، بارك الله فيك. أعود لكم فضيلة الشيخ. هنا محمد يسأل عن زيارة أو زيادة وحده لا شريك له في التشهد.
نعم، هذا محفوظ أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، عندما يأتي بالتشهد التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يستعيذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، ثم يتخير من الدعاء ما أعجبه. نعم،
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا أبو حنين يقول: أنا شاب فضيلة شيخ مقبل على الزواج، ولدي مبلغ هو مهر زواجي وحال عليه الحول، ولدي أخ لديه قسط أو عليه دين من للبنك عن طريق بسبب شراء منزل، واستدان من أشخاص حتى يكمل مبلغ منزله، ويمر الآن بظروف مالية صعبة، هل يجوز أن أعطيه من الزكاة ليسدد دينه وإعانته على سداد هذا الدين؟
إذا كان أخوك لا يلزمك أن تنفق عليه، إن كان مثلا الأب موجودا أو كان هذا الأخ له أبناء، وكان أخوك أيضا فقيرا أو مسكينا أو أنه عليه ديون حالة هو عاجز عن سدادها، فيكون بهذا مستحقا للزكاة، ولا بأس أن تعطيه من زكاة مالك، بل إن هذا هو الأفضل لأنها تكون زكاة وصلة رحم، لكن بهذه الشروط. نعم،
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. محمد يسأل عن، يقول إذا كنت دائنا أو وكيل عن الدائن، وكذلك أخذت المال أو أخذت البضاعة لإيصالها إلى المدين أو وكيله، هل يجوز، هل يسوغ لي أو يجب علي أن أخبره بالمكان الذي اشتريت منه هذه البضاعة حتى لا تعود عليه مرة أخرى؟
لا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك، هي بيع وشراء ويبيعها عليه، ولا يلزمه أن يخبرها أني اشتريتها من المحل الفلاني حتى لا تعود البضاعة عليه، إنما هو يبيعه بيعا بإيجاب وقبول، فإذا باع تم البيع، ولا يلزمه أن يخبره بتفاصيل تلك السلعة من أين اشتراها وكيف اشتراها وما الثمن الذي اشتراها به، لا يلزمه ذلك.
نعم نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. عبد الله تفضل. أخي عبد الله تفضل. أخي عبد الله،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أستاذ.
حياك الله يا أخينا المقدم الفاضل.
الله يحفظك.
الشيخ الجليل الشيخ سعد.
حياك. الله يحفظك ويرعاك.
وفقكم الله إلى كل خير
وسعادة. بارك الله فيك.
آمين.
اتصالي فقط جزاكم الله خيرا، يعني أريد منكم الدعوة بالمغفرة والرحمة والفردوس الأعلى من الجنة لأختي التي توفت منذ أسبوعين.
رحمها الله.
وكانت تحب هذه القناة وتسعد بها وتتابع برامجها، وربما اتصلت عليكم وهاتفتكم وكانت يعني تحب هذه القناة وتحب أن تشاهدها.
غفر الله لها. الله. رحمها الله.
نريد منكم أيها المشايخ والمشاهدين الكرام الدعاء لها بالمغفرة والرحمة.
رحمها الله.
وأن يسكنها ربي الفردوس الأعلى من الجنة. وجزاكم الله خيرا وشكر الله.
نسأل الله تعالى يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته. آمين. وأن يرفع درجتها في المهديين وأن يخلفها في عقبها في الغابرين.
اللهم آمين. بارك الله. شكرا عبد الله. بارك الله فيك. معنا متصل. معنا متصل. فهد تفضل. يا فهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل حياك الله.
بسأل عن الطاعة الواجبة لولي الأمر، هل يعني لابد تكون في كل صغيرة وكبيرة؟ يعني مثلا هل مثلا لا يلبس الحزام مثلا قيادة، هل يأثم؟ هل يزيد إذا زاد عن السرعة، هل يأثم مثلا أو أشياء يعني؟
طيب
بهذه الطريقة. جزاكم الله خير.
شكرا بارك الله فيك. ما متصل؟ طيب، هنا فضيلة الشيخ سؤال من أبو عبد الرحمن، يقول أنا أريد أن أذهب للمدينة وأريد زيارة مسجد قباء، هل خصص يوم أو ورد الشارع الحكيم بتخصيص يوم السبت مثلا، أو يسوغ زيارته في أي يوم؟
يشرع زيارته في أي وقت، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزور قباء كل سبت ماشيا، فإذا أراد الإنسان أن يطبق ذلك و أن يزور قباء كل سبت كان ذلك حسنا، وإلا الأمر واسع، يشرع أن يزور مسجد قباء في أي وقت، والحمد لله الأمر في هذا فيه ساعة. نعم،
بارك الله فيكم أحسن إليكم. أريجي معي تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي الكريمة.
ما حكم نسب شعر الوجه وهل تبرم؟
طيب،
شكرا. نتف شعر الوجه وليس الحاجبين.
أيوة شعر الوجه.
نعم،
شكرا يا ريج، بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. هنا فضيلة شيخ الأخت الكريمة أم محمد تقول بأن زوجها لا ينفق عليها البتة ويمنعها من الخروج، وقد قال لابنتها إذا بأني قلت لأمك إذا خرجت من دون إذني فهي طالق، تقول بأني علما بأني لم أسمع هذا الكلام من. ما نصيحتكم لهذا الزوج فضيلة شيخ؟
أولا، هذا التصرف من الزوج إن كان الواقع كما ذكرت الأخت الكريمة نوع من التسلط واستغلال سيء للقوامة، وعليه أن يتقي الله عز وجل. الله تعالى يقول وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لا يجوز للإنسان أن يتسلط على غيره ويؤذي الآخرين بمثل هذه التصرفات. فأولا هو مقصر في النفقة يجب عليه أن ينفق عليها، ويجوز لها أن تأخذ من ماله بغير علمه. وقد جاء في الصحيحين عن امرأة أبي سفيان أنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فيجوز للمرأة التي زوجها لا ينفق عليها ولا على أولادها ومقصر في ذلك، يجوز أن تأخذ من ماله بغير إذنه وبغير علمه، لكن بالمعروف، يعني تأخذ بقدر الحاجة لا تزيد على ذلك. وهذا بالنسبة للنفقة. وأما بالنسبة للخروج فينبغي أن تتفاهم معه على ذلك. هي تقول: لم أسمع هذا منه، لماذا هذه الفجوة بينها وبينه وهي زوجته؟ فينبغي أن تتفاهم معه على ذلك. وإذا كان فعلا قد صدر منه هذا اللفظ فلا بد أن يستفتي، لأن مسائل الطلاق لا بد من أن يأتي المطلق الذي تلفظ حتى يعرف بماذا تلفظ وماذا قصد وماذا نوى وما هي ملابسات الأمر، وأيضا هل قال ذلك في حال غضب أم لا، وأيضا حالته النفسية تحتاج إلى دراسة. فتتفاهم معه، ينبغي أن تتفاهم معه وتقول: بلغ أنك قلت كذا وكذا. فإذا كان هذا صحيحا فلا بد من الاستفتاء في هذا. فإذا كان قد قصد مجرد المنع ولم يقصد الطلاق فإنه لا يقع طلاقا، وإنما يكون في كفارة يمين. أما إذا قصد الطلاق فإنه يكون طلاقا بخروجها، لأنه علق الطلاق على أمره وقد تحقق. لكن من حيث الفتوى فلا بد من الرجوع للزوج حتى يعرف ماذا قصد وماذا نوى وما يرتبط بذلك من مسائل.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو دحيم يسأل عن حكم بصمة الوجه في الجوال بالنسبة للرجال والنساء، فتح الجوال ببصمة الوجه أو بصمة العينين.
الأصل في هذا الإباحة، نعم. ليس هناك ما يمنع من هذا. نعم،
بارك الله فيكم. فهد يسأل عن حكم الالتزام بما يشرع من أنظمة، من مثل أنظمة المرور كربط الحزام، عدم تجاوز، عدم قطع الإشارة، ووجوب التزام ما أمر به ولي الأمر.
أولا الله تعالى أمر بطاعة ولاة الأمر، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فيجب طاعة ولاة الأمر، وطاعتهم طاعة لله عز وجل، لأن الله تعالى هو الذي أمر بذلك. ولكن طاعة البشر للبشر عموما غير النبي عليه الصلاة والسلام هي مقيدة بالمعروف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. فطاعة الزوجة لزوجها بالمعروف، طاعة الولد لوالديه بالمعروف، طاعة أيضا ولي الأمر بالمعروف. فلو أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن ما أمر به من غير، يعني في غير معصية الله عز وجل، وخاصة ما كان فيه يعني مصلحة عامة للمجتمع، فهنا تجب الطاعة في ذلك. ومن ذلك الأنظمة التي يضعها ولي الأمر، فعلى الجميع أن يتقيد بها، لأنها إنما وضعت للمصلحة العامة. نعم،
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. فهد أو أريج تسأل عن حكم نتف شعر الوجه، وهل يعتبر نمصا؟
هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وسبب الخلاف هو الخلاف في حقيقة النمص، مع اتفاقهم على أن الأخذ من شعر الحاجبين سواء بالقص أو بالنتف أنه نمص، واختلفوا في الأخذ من شعر الوجه من غير الحاجبين. فمن أهل العلم من اعتبر ذلك داخلا في النمص، واعتمدوا في ذلك على قول بعض أهل اللغة كصاحب القاموس إن هذا داخل في معنى النمص لغة، وقال آخرون إن هذا لا يدخل في معنى النمص، وأن لغة العرب لا تقتضي هذا أصلا، كما أشار إلى هذا أبو داود صاحب السنن أشار إلى هذا، وهو محدث وله عناية كبيرة باللغة. وهذا هو الأقرب الله أعلم، أن الأخذ من شعر الوجه أنه لا يدخل في النمص، فيكون بناء على القول الراجح لا بأس بالأخذ من شعر الوجه، إنما الممنوع هو الأخذ من شعر الحاجبين. نعم،
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أم محمد معي، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
هل يجد قبول الهدايا من الطالبات بمناسبة يوم المعلم؟
بمناسبة إيش؟
نعم، يوم المعلم.
نعم،
وهل يجوز تبادل الهدايا بين المعلمات بمناسبة يوم المعلم؟
طيب، شكرا يا محمد. ابو بندر تفضل. ابو بندر معي، تفضل اخي الكريم. عبد العزيز تفضل. عبد العزيز معنا؟ طيب اعود لكم فضيله الشيخ. وسؤال الأخت الكريمة محمد تسأل عن قبول الهدايا من الطالبات في مناسبة يوم المعلم والمعلمة، أو كذلك حكم تبادل المعلمات للهدايا فيما بينهن.
أولا بالنسبة لقبول الهدايا عموما لا بأس به، حتى لو كان ذلك في يوم المعلم أو في أي مناسبة أخرى. قد ذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، نقل عن طائفة من السلف ومنهم علي بن أبي طالب أنهم كانوا يقبلون الهدايا التي تكون في بعض الأعياد، أعياد المشركين، أنهم يقبلون منهم هذه الهدايا. وعلى ذلك فعلى كل تقدير نقول إن قبول مثل هذه الهدايا لمن أهديت إليه أنه لا بأس به. نعم
بارك الله فيك. والطالبات شيخ
جميعا نعم كلها لا بأس بقبول هدايا فيها. نعم
حتى لو كانت من طالب المعلمة،
لكن من طالب المعلمة. نعم. طالب المعلمة هنا يأتي إشكال آخر. نعم. الطالب ليس له أن يهدي للمعلم، والمعلم ليس له أن يهدي للمدير، ولا تجوز الهدايا للموظفين عموما لأجل مناصبهم الوظيفية. نعم. وذلك لقصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لقبض الزكوات، فأهدى له الناس هدايا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي. فعظم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة وخطب على المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال الرجل نستعمله فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، فلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد شيئا من هذا المال أتى به يحمله على رأسه يوم القيامة. فهنا وضع النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عظيمة في هذا الباب، وهي قوله أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا. فإذا كانت الهدية لأجل منصب الإنسان الوظيفي فهذه لا تجوز، أي تكون من هدايا العمال، وهدايا العمال غلول. أما لو لم تكن من لأجل منصب الوظيفي، يعني إنسان صديق يهاديه أصلا من قبل أن يتوظف، لا بأس. يعني القاعدة أنه لو جلس في بيت أبيه وأمه أو جلس في بيته هل سيهدي لهذا المهدي هدية؟ إن كان الجواب نعم إذا هذه لا بأس بها. أما إن كان الجواب لا، وأنه إنما أهداه لأجل وظيفته أو لأجل منصبه، فهذه الهدية لا تجوز. ومن ذلك هدايا الطلاب للمعلمين هي من هذا الباب فلا تجوز.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم. أبو بندر تفضل. أبو بندر معنا تفضل. تفضل أبو بندر.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله اخي الكريم.
حياك الله استاذ احمد، كيف صحتك؟
الله يحفظك ويرعاك ويبارك فيك.
مساك بخير يا شيخ سعد.
حياك الله، مساك الله بالخير والعافيه. بارك الله
يا شيخ سعد. انه انا ابغى فتوى صريحه وواضحه بالنسبه للجوالات اللي في المساجد. هل الرجال في الجمعه ولا لا تلقى بالجوال وتلقى لا قراءه، واذا من رن التليفون هو يقرا ترك القران ونظر الجوال، واحيانا يتصفح تصفح ما هو جيد.
نبغى فتوى،
هل
طيب.
هذا جائز ولا مكروه؟
نعم طيب ابشر. شكرا ابو بندر. عبد العزيز معي، ابو ريان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا ابو ريان.
اهلا
وسهلا، يا مرحبا. اسمعني من سمعت الهاتف يا ابو ريان، الله يحفظك.
الو،
حياك الله يا ابو ريان.
قلت
يا شيخ والله ما بدي
كل الشافعي والواتر يجي تسليم واحد.
تعيد السؤال يا بريان. ايوه
يجي تسليم واحد ولا لا؟
والشافعي والواتر
ايه،
هل فيها
تسليم واحد؟
ثلاث
في
عيد.
مو واضح صوتك ابو. ابغى اسال
الشافعي
والواتر.
ايوه تسليمه واحدة.
تسليمه واحدة. طيب. ايه؟ تسمع إجابة.
السلام عليكم.
السلام. أحمد تفضل.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله أحمد.
شيخ ما هو حكم الشراح التي كثرت بدمنا؟
كيف يا أبو أحمد؟
ما هو حكم الشراح التي كثرت بدمنا؟
طيب. شكرا ابو احمد بارك الله فيك. طيب عذركم فضيله الشيخ. ابو بندر يسال عن من يستخدم الجوال في قراءه القران وقد يخرج من المصحف الى البرامج الاخرى سواء كانت الواتساب ويتصفح او يرد على مكالمه، وهل هذا يليق في بيت الله عز وجل؟
ينبغي عدم التعلق بالجوال الى هذه الدرجه ان الانسان يشغل به وهو في المسجد وفي بيت الله عز وجل. ينبغي ان يكون هناك ترشيد لاستخدام هذه الوسائل، تستخدم للحاجه، لكن ان تصاحب الانسان حتى وهو في المسجد وتجد بعض الناس بين الاذان والاقامه ياخذ هذا الجوال ويتصفح مواقع النت، هذا لا يليق ولا ينبغي. انت في بيت الله عز وجل وانت تنتظر الصلاه والملائكه تدعو لمن ينتظر الصلاه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما دام ينتظر الصلاه. فينبغي للانسان ان يغتنم هذا الوقت ويغتنم شرف المكان وشرف الزمان وهذا المقام الذي تدعو له فيه الملائكة، أن يغتنم ذلك بأعمال صالح، يقرأ القرآن، يصلي ما كتب الله له أن يصلي مثنى مثنى، ينشغل بالذكر بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ونحو ذلك. أما أن ينشغل بتصفح النت وهو في المسجد وهو ينتظر الصلاة فهذا لا يليق ولا ينبغي. لكن مع ذلك ينبغي لا يكون هناك تحسس زائد، بعض الناس عنده تحسس زائد، قد يكون إنسان ينتظر الصلاة تأتي مكالمة مهمة،
نعم
هنا لو رد لا بأس، فلا ينبغي أن يكون أيضا هناك تحسس زائد، قد يكون إنسان عنده أطفال، قد يكون عندها يعني حالة ضرورية،
صحيح.
وربما أنه ينتظر مكالمة، فلو أتاه اتصال وهو في المسجد ينتظر الصلاة ورد لا حرج عليه في ذلك، لكن ينبغي عدم المبالغة في هذا، وألا يستخدم الإنسان الجوال في المسجد إلا عندما يحتاج لذلك، وألا يتصفح صفحات الانترنت وهو في المسجد. ينبغي أن يجعل مقامة في المسجد في العبادة وفي الذكر، كما قال عليه الصلاة والسلام إن هذه المساجد إنما بنيت لما بنيت له من التسبيح والتحميد والتكبير وتلاوة القرآن وإقامة الصلوات.
نعم بارك الله فيكم وحسن لكم. محمد معي تفضل. معنا محمد. محمد معنا. خالد تفضل. أخي خالد تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام حياك الله يا سعد.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحفظك ويرعاك.
الله يعافيك. عندي مرأة في الحجاز تسأل هل يجوز لها الذهاب إلى بيتها الثاني في المزرعة والعودة في الليل يعني إلى بيتها الأساسي، والبيت يبعد يعني تقريبا 50 كيلو عن الرياض.
نعم.
وهو بيت لزوجها المتوفى؟
إيه نعم، بيت المزرعة عبارة عن مزرعة.
طيب في سؤال آخر خالد؟
الله يعافيك
بارك الله فيك. عبد الله معي تفضل. عبد الله معنا تفضل.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام حياك الله اخوي عبد الله.
بالله عندي سؤال يا استاذ احمد.
تفضل.
هل قراءة سورة البقرة يوميا يعني افضل مني اقرا القرآن من الجزء الاول الى الجزء 30؟
طيب جميل. بارك الله فيك، شكرا يا عبد الله. صالح معي. طيب. هنا فضيلة الشيخ أبو ريان يسأل عن صلاة الشفع والوتر وجمعها بتسليمة واحدة.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. هذا قد رواه البخاري ومسلم حديث ابن عمر رضي الله عنهما. هذا هو الأصل في صلاة الليل، أنها تصلى مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة، وهذا هو الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام كان أحيانا على غير الغالب ربما سرد ثلاث الركعات الأخيرة بتشهد واحد وسلام واحد، وورد أيضا أنه ربما سرد أيضا خمس ركعات بتشهد واحد وسلام واحد، وورد أيضا أنه ربما سرد سبع ركعات بتشهد واحد وسلام واحد، وسبع ركعات بتشهدين وسلام واحد، هذا أيضا قد ورد. ورد أيضا سرد تسع ركعات بتشهد واحد وسلام واحد،
وتسع ركعات بتشهدين بحيث يجلس في الثامنة وثم لا يسلم ويقوم ويأتي بالتاسعة بتشهدين والسلام الواحد، كل هذا قد وردت به السنة. لكن الغالب هو مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة. فلو أنه سرد الثلاث ركعات الأخيرة بتشهد واحد والسلام واحد فلا بأس بذلك، لكن ينبغي ألا يكون هذا هو الغالب عليه، وأن يفعل ذلك أحيانا على غير الغالب.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا فضيلة الشيخ سؤال يقول فيه: أسأل عن بطاقة الائتمانية فيزا من بنك البلاد، حكم السحب المباشر منها كاش، علما أن على كل عملية سحب مبلغ 12 ريال أو 21 ريالا رسم خدمة ثابت وليس هامش ربح.
لا بأس بهذه البطاقة، وهي مجازة من الهيئة الشرعية وتخضع للرقابة الشرعية، وهذا المبلغ الذي يؤخذ هو رسم على هذه البطاقة، هذه تكلفة البطاقة، ولا نستطيع أن نقول للبنوك اخدموا الناس مجانا. البنوك مؤسسات ربحية ليست جمعيات خيرية، فإذا أرادوا أن يأخذوا مقابل المصاريف الإدارية والتكلفة الفعلية الحقيقية فلا مانع من هذا. فهذه البطاقة التي سأل عنها الأخ الكريم هي منضبطة بالضوابط الشرعية ولا بأس بها إن شاء الله.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا باسم بن حماد يقول: فضيلة الشيخ، بما يدرك الركوع مع الإمام هل يلزم التسبيح أم يكفي موافقته في بعض الركوع؟
يدرك الركوع مع الإمام بحيث إذا انحنى المسبوق وكان إلى هيئة الراكع أقرب منه إلى القائم قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، فإذا غلب على ظنه ذلك يكون قد أدرك الركوع، وهذا لا يستطيع أن يتحقق منه في الغالب إلا إذا أتى بتسبيحة واحدة في الركوع على الأقل. إذا لم يأتي بتسبيحة واحدة في الركوع على الأقل قبل أن يرفع الإمام رأسه ففي الغالب أنه سيكون محل شك، خاصة إذا كان يصلي في طرف الصف، ولهذا فلا بد أن يغلب على ظنه تحقق ذلك. إذا شك هل أدرك الإمام في الركوع أو لم يدركه فالأصل عدم الإدراك وعليه أن يقضي تلك الركعة.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. محمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله محمد.
سمعت أنا بس الشيخ.
نعم
فضيلة الشيخ، أنا أختي في وظيفة.
نعم.
وتعبانة ومقدمة على نقل، بس اللي قايم بدي نقولها هو معقل بس على أساس تدفع له، وهو ما هو في نفس الوظيفة.
نعم
طيب تدفع لها مبلغ كبير حتى نعرف يعني هل هو مبلغ يسير مقابل أتعاب أو أنه مبلغ كبير رشوة؟
تقريبا 30
كذا.
30,000.
طيب واضح. نعم
طيب شكرا يا محمد بارك الله فيك. عبد العزيز تفضل. العزيز معنا.
عزيز
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل
يا شيخ. أنا قدمت في معهد علمي فهم كريم.
نعم
قدمت في معهد علمي في ثانوية شهر وأنا معي شهادة بشهادة سادة
أيوة،
فعل عليك هذا الشيء يعني.
أنت قدمت يا أخي الكريم؟ عفوا
أنا قدمت في معهد علمي بشهادة سادة، فهمت علي؟
صوتك يقطع الآن يا أخي يا عبد العزيز. أنت قدمت تريد أن تلتحق بالم.
أيوة بس وأنا معي شهادة علمية
يعني. شهادة إيش؟
أيوة وأنا بلصق معي
علمية يعني. يا عبد العزيز الله يحفظك، اخفض صوت التلفزيون عندك عشان أسمعك جيدا ووضح سؤالك الله يبارك فيك.
أنا معي شهادة السادس ابتدائي. معي شهادة
معك شهادة السادس ابتدائي؟
لا شهادة ثانوية.
شهادة ثانوية؟
ايوه.
وتريد ان تدخل تدرس المعهد العلمي من جديد
بشهادة السادسة؟
بشهادة السادس. تريد ان تعيد دراسة المتوسط والثانوي؟
ايوه اني بدأت عن الدراسة ونسيت عن كل الأشياء.
طيب والهدف من هذا ما هو؟
الشرعية
يعني طلب علم. طيب. طيب نعم
شكرا عبد العزيز بارك الله فيك. اعود عبد العزيز اخر تفضل.
والله ما يجيبون
عرب. حياك الله يا عبد العزيز تفضل الله يحفظك. تفضل عبد العزيز انت على الهواء. تفضل عبد العزيز اسمعني من سماعة الهاتف.
السلام عليكم.
عليكم السلام حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعنا من سماعة الهاتف.
حياك
اسمعني من
حياك الله يا شيخ.
اخفض الصوت عندك الله يبارك فيك.
كيف حالك يا شيخ طيب؟
الله يحفظك ويرعاك. تفضل بالسؤال.
اطلع عنك يا شيخ بالنسبة لصلاة الفجر.
نعم.
صلاة الفجر يا شيخ عفوا.
ما بها؟
أقول بالنسبة لصلاة الفجر يا شيخ الله يجزاك خير. كثير من الناس الآن بالنسبة للسنة يضعونها بعد 17 دقيقة بناء على فتوى الشيخ سعد.
يجعلونها بعد؟
ايوه
حبيب. طيب. طيب السؤال؟
السؤال هل صحيح يا شيخ ان السنة تتبع فتوى 17 دقيقة؟
نعم طيب.
شكرا من عبد العزيز بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال أبو أحمد يسأل عن الشيلات فضيلة الشيخ حكمها سؤال تكرر كثيرا.
نعم هذا السؤال تكرر كثيرا وسبقا قلنا إن الشيلات إذا خلت من المعازف فلا بأس بها إذا كانت بشعر ملحن أو مثلا بأصوات طبيعية أو آهات بشرية حيث لا تكون على شكل يشبه المعازف هذه لا بأس بها. والشعر الملحن كان يقال بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام ويقره كما قال كما كان أنجشة يحدو بالشعر بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وكان صوته حسنا فأقره النبي عليه الصلاة والسلام لكن قال رفقا بالقوارير يعني بالنساء لأنه كان يستمع له نساء وكان صوته حسنا فخشي أن تفتتن النساء بصوته. فالشعر الملحن لا بأس به سواء كان في شيلات أو في غيرها. أما إذا صحب ذلك معازف فهذا لا يجوز.
بارك الله فيكم. هنا النواف يسأل يقول فضيلة الشيخ ولاحظوا بعض المصلين حين يؤذن المؤذن صلاة الجمعة وبعد الانتهاء وبدء الإمام في الخطبة يقوم يصلي ركعتين سنة الراتبة هل عمله صحيح؟
عمله غير صحيح. إذا بدأ الخطيب الخطبة الواجب هو الاستماع والإنصات للخطبة وأن لا ينشغل بشيء آخر. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. سمى الله تعالى الخطبة ذكر الله تعالى ينبغي الإنصات لها والاستماع لها وعدم الانشغال بشيء آخر. اللهم المسبوق الذي أتى متأخرا هنا يشرع لها أن يصلي ركعتين ويتجوز فيهما يعني يخففهما ثم يستمع للخطبة. نعم
بارك الله فيكم أحسن إليكم. يقول الأخ كذلك الأخ نواف في سؤاله الآخر يقول هل يجوز أن أجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة وأنا مسافر ووصلت إلى المدينة التي أريدها؟
هذه محل خلاف بين أهل العلم. والقول الراجح أن الجمع هنا غير مشروع وذلك لأنه لم يرد والأصل في العبادات التوقيف. النبي صلى الله عليه وسلم لما استسقى ونزل المطر صلى بالناس الجمعة ولم يجمع معها العصر فالأقرب أن العصر لا تجمع مع الجمعة للمسافر. إذا صلى المسافر الجمعة صلىها جمعة ولم يصليها ظهرا فلا يجمع معها العصر وإنما يصلي صلاة العصر في وقتها إلا إذا صلى المسافر الجمعة ظهرا هنا لا بأس أن يجمع معها العصر.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. خالد يسأل يقول امرأة في الحداد وهي في بيت زوجها وتريد أن تسافر إلى مزرعته أو مزرعتهم 50 كيلو عن الرياض.
هذا العمل غير مشروع لأن المرأة المتوفى عنها زوجها مطلوب منها أن تمكث في بيت الزوجية ولا تخرج منه إلا لحاجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفريعة بنت مالك امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله يعني حتى تنقضي العدة. إلا أن تحتاج للخروج كان تخرج مثلا للمحكمة أو تخرج للدراسة أو للعمل أو حتى لشراء حوائجها من السوق هذا لا بأس به. إذا خرجت لحاجة لا بأس به. أما أن تخرج للفسحة والنزهة فهذا لا يجوز لأنها مطلوب منها المكث في بيت الزوج حتى تنقضي العدة. فخروجها لهذه المزرعة التي تبعد يقول 50 كيلومتر وخروج للنزهة وللفرجة فهذا يؤجل حتى تنقضي عدتها. أما ما دامت في العدة فالأصل أنها تبقى في بيت الزوج لا تخرج منه إلا لحاجة.
في حال كانت هذه مثلا المزرعة لها أو لها عمل فيها أو تتابع مثلا ماشية أو يتعلق بها أو من خاصتها
إذا كان هناك حاجة إذا كان خروجها لحاجة لهذه المزرعة فلا بأس، أما إذا كان خروجها لمجرد النزهة والفرجة فلا.
بارك الله فيكم. أحسن عليكم. خالد معي تفضل.
هلا شيخ.
حياك الله أستاذ خالد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت الله يجزاك خير، قضيت استفهام الشيخ خروج ركوب المرأة مع السائق داخل البلد يعني بدون محرم، هل يجوز ذلك؟
طيب شكرا خالد. أم ربا تفضلي. أم ربا، أم ربا
نعم
تفضلي. أم ربا
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أم ربا.
يا فضيلة الشيخ، انتشر الدحين في مناسبات الأفراح أجهزة جهاز أورج، هذا الجهاز يدخلوا فيه أصوات نفسه يصدر أصوات طيران، يعني الآن وأنا جالسة في قاعة المناسبة الصوت اللي أنا أسمعه ما هو موسيقى، أصوات طيران. طبعا أنا سمعت كذا فيديو لأشخاص يتناولوا ذا الموضوع، يقولوا هذا في النهاية هو أورج موسيقى، بما إنها داخلة في هذا الجهاز هي تعد موسيقى وإن كانت أصوات طيران. والآن يعني صراحة في حرج، ليه أغلب المناسبات هي عبارة عن أجهزة زي كذا، نادرا ما الناس يجيبوا يعني نساء يضربنا بالدف، نادرا. فما أدري هذا الجهاز يعد أورج وبالتالي موسيقى ويحرم سماعه ولا مباح ولا شيء فيه؟ الله يجزاك الجنة يعني.
شكرا أم ربا بارك الله فيك. أم محمد آخر متصلة معنا تفضلي. تفضل أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
سؤالي، إذا كان الزوج ما ينفق هل يحق له أن يمنع زوجته من الخروج إلا بإذنه؟
طيب شكرا. شكرا أم محمد بارك الله فيك. هنا سؤال لفضيلة الشيخ عبد الله يسأل يقول هل قراءة سورة البقرة يوميا أفضل من قراءة القرآن من أوله إلى ختمه متى ما انتهى الإنسان؟
الأفضل أن يقرأ القرآن ويختم القرآن وألا يكتفي بقراءة سورة البقرة يوميا. وبعض الناس عندهم اعتقادات في سورة البقرة ليس عليها دليل وليس لذلك أصل. بعض النساء تعتقد أن قراءة سورة البقرة يوميا أنها تجلب لها الزوج المناسب
أو الحفظ من الشياطين
أو بعضهم يعتقد أنها تجلب له المال الوفير أو نحو ذلك، كل هذا لا أصل له. قراءة يعني سورة البقرة ورد فيها فضل وأنها لا تستطيعها البطلة وأن أخذها بركة، لكن أيضا ينبغي أن تقرأ بقية السور، وأن الإنسان يبدأ من سورة الفاتحة ثم البقرة ثم يكمل إلى سورة الناس، هذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل وهذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة. فنقول الأخ الكريم الأحسن أنك تختم المصحف، تقرأ كل يوم ما تيسر وتحافظ على الورد، ومعنى الورد أن الإنسان يخصص له قدرا معينا يقرأه كل يوم لا ينقص عنه، قد يزيد عليه لكن لا ينقص عنه. وكان يعني كان يسمى في زمن الصحابة بالحزب، وفي ذلك ورد حديث عمر، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل، رواه مسلم. فهنا قال من نام عن حزبه، ما هو هذا الحزب؟ يعني هذا القدر، ليس الحزب باصطلاح أهل التجويد، ولكن قدر معين يخصصه الإنسان يحافظ عليه كل يوم، قد يزيد عليه لكن لا ينقص عنه، مثلا جزء من القرآن، مثلا يجعل له جزء من القرآن يحافظ عليه كل يوم يقرأه. لو قدر أنه نام عنه لمرض أو لسفر أو للانشغال يقضيه، فإذا قضاه ما بين صلاة الفجر والظهر كتب كأنما قرأه من الليل. كان النبي عليه الصلاة والسلام له ورد، له حزب يقرأه كل يوم كما جاء في ذلك بعض الأحاديث. كان الصحابة رضي الله عنهم لكل واحد منهم ورد، يعني حزب يقرأه كل يوم. فينبغي للمسلم أن يجعل له نصيبا من تلاوة القرآن. يعني بعض الناس قد تمر عليه أيام ما قرأ فيه شيء من كتاب الله، إن أتى المسجد مبكرا قرأ من القرآن، إن لم يأتي ربما يمضي عليه أسبوع أو أسبوعان وهو ما قرأ فيه شيء من كتاب الله عز وجل، وهذا يعتبر نوع تقصير. فينبغي أن يخصص الإنسان قدرا معينا من القرآن الكريم، قد يزيد عليه أحيانا لكن يحافظ عليه، وما يسمى بالحزب أو الورد. ويكمل ذلك، يعني يبدأ من الفاتحة إلى الناس.
بارك الله فيكم. نعم. حسنا ليكم. هنا أحمد تقول أختي في وظيفة وهي قد تعبت ومرضت وقدمت على نقل ووكلت بذلك معقبا يريد أن يأخذ منها مبلغ تقريبا 30,000 ريال.
هذا العمل لا يجوز، هذا رشوة. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشي. هذا الشخص الذي طلب منها 30,000 مقابل النقل يريد أن يأخذ رشوة وأن يرشي بها المسؤول عن قرار النقل، ونقول أن هذا العمل لا يجوز وهو من الرشوة.
نعم.
وأرى أن هذه مثل هذه الأسئلة حقيقة تتكرر تكررة على يعني من بعض الناس، وأنا أعجب يعني من بعض الجهات الحكومية التي يكثر فيها مثل هذا الأمر، أن يكون هناك موظفون يطلبون رشاوى لأجل النقل ثم يغلفون ذلك بالأنظمة ونحو هذا. ولذلك ينبغي أن يرفع مستوى الرقابة على هؤلاء، وأن يكون للنقل ونحوه المبررات المقنعة، وألا يكون النقل لأجل دفع الرشوة، وأن من يدفع الرشوة هو الذي ينقل والذي لا يدفع الرشوة هو الذي لا ينقل. فهذا نوع من الفساد، هذا نوع من الفساد، ولا يجوز مثل هذا العمل. ينبغي أن يتواصل جميع أفراد المجتمع على محاربة الرشوة ومحاربة الفساد بجميع أشكاله وصوره، ينبغي التواصي على ذلك. وعندنا الدولة أيدها الله حازمة في هذا الأمر، وأنشأت هيئة لمكافحة الفساد برئاسة سمو ولي العهد وفقه الله تعالى. فينبغي أن يتواصل جميع أفراد المجتمع، يتعاونوا مع جهات الدولة والجهات المسؤولة في محاربة الفساد بجميع أشكاله وصوره.
بارك الله فيكم. أحسن إليكم. عبد العزيز يقول تقدمت للمعهد للمعهد العلمي للدراسة من أوله علما بأني حصلت على الشهادة الثانوية رغبة في طلب العلم.
هذا لا 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 إشكال فيه ولا بأس به، ولا حتى ليس فيه إشكال نظامي. إذا أراد الإنسان أن
يعيد
الدراسة لأجل الاستفادة ومزيد من العلم، فهذا ليس فيه مانع نظامي ولا إشكال شرعي.
نعم. بارك الله فيكم. أحسن إليكم. عبد العزيز يسأل عن صلاة الفجر والتأخر 17 دقيقة.
نعم، هذه المسألة ترجع لمسألة الخلاف في التقاويم في وقت صلاة الفجر. وقت صلاة الفجر من الناحية النظرية ليس فيه خلاف، هو من حين أن يطلع الفجر الصادق الذي يبرز معترضا من جهة الأفق، فهذا التعريف لا إشكال فيه من الناحية النظرية، لكن تطبيقه على الواقع هذا هو يعني محل الخلاف الذي اختلفت فيه التقاويم. وبعض الناس يحتاط في هذه المسألة فيؤخر الاتيان بسنة الفجر حتى يتيقن دخول وقت صلاة الفجر، وذلك لأن ركعتي الفجر ورد فيها فضل عظيم، ولو لم يرد فيها إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم. فإذا كانت ركعة الفجر بهذا الفضل فهو يريد أن يوقعها في وقتها بيقين، وهذا أمر طيب وأمر حسن.
بارك الله فيكم. أحسن إليكم. هنا سؤال خالد يسأل عن ركوب المرأة مع السائق داخل البلد.
داخل البلد لا يشترط المحرم، وإنما يشترط فقط انتفاء الخلوة.
نعم.
فإذا حصل انتفاء الخلوة فلا إشكال في ذلك. نعم. أما إذا خلى الرجل بالمرأة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما.
بارك الله فيكم. أحسن إليكم. أم محمد تسأل عن طاعة الزوج الذي لا ينفق، هل تجب طاعته؟
هذا فيه تفصيل. فإذا كان الزوج مقصرا في حق المرأة فالمرأة يجوز لها أن تقصر في حقه، الله تعالى يقول وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لا نلزم المرأة بأن تطيع زوجها الطاعة الكاملة وهو مقصر في حقوقها. ثم أيضا يعني ننظر لسبب هذا المنع، هل هو مجرد تسلط أو أن في ذلك مصلحة شرعية، فيكون الجواب بحسب معرفة السبب.
نعم. بارك الله فيكم. أم ربا باختصار فضيلة الشيخ تسأل عن انتشار جهاز في الأعراس يتضمن بعض الأصوات أو يدخل فيه بعض الأصوات الموسيقية.
نعم، هو الأجهزة تختلف. نعم. والآلات تختلف، ولكن نحن نضع قاعدة عامة.
نعم.
وهو أن ما لم يكن من قبيل المعازف لا بأس به، وما كان من قبيل المعازف فإنه لا يجوز.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الفقه في جامعة أستاذ الدراسات العليا جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أسأل مولى الكريم سبحانه وتعالى يجزيكم عنا خير الجزاء.
بارك الله فيكم وشكرا لكم ولإخوة المشاهدين.
شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، لكم تحية الزملاء فريق العمل وتحية الزميل سعد الحلافي من المؤسسة الدعوية للصوم، تحيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل.